السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لهذا اللقاء الطيب مع هذه الوجوه المباركة، والتي أسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم هنا على طاعته أن يجمعنا وإياكم دوما على الطاعة في الدنيا وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، آمين. إخواني وأخواتي، لا يخفاكم بأننا على أعتاب موسم كريم وأيام مباركات، ألا وهي أيام عشر ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ربنا جل وعلا أقسم بها في القرآن، قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وجمع من أهل العلم من أهل التفسير: العشر المقصود بهذه الآية عشر ذي الحجة. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كما في حديث ابن عباس في الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وقد كان الصحابة يعظمون هذه الأيام ويعتنون بها عناية فائقة جدا، وذلك لما لديهم من نصوص الكتاب والسنة في فضل هذه الأيام المباركات. لهذا نجد أهل العلم ذكروا مسألة التفاضل بين هذه الأيام وبين العشر الأخير من شهر رمضان المبارك. ففريق من أهل العلم يذهب إلى أن العشر الأخير من رمضان أفضل، وفريق من أهل العلم يذهب إلى أن العشر الأول من ذي الحجة أفضل. وتوسط فريق من أهل التحقيق، وهو اختيار أبو العباس تقي الدين ابن تيمية وشمس الدين ابن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين، ذهبوا إلى أن ليالي العشر أفضل، وأما الأيام يعني النهار فعشر ذي الحجة أفضل، عشر ذي الحجة أفضل. وهذا جمع للنصوص الواردة في فضل هذه الأيام مع فضل أيام العشر الأخير من رمضان. والمعنى بارك الله فيكم أن هذه الأيام هي هبة من الله عز وجل ومنحة وعطية لأهل الإسلام، ذلك أن الإنسان إذا تأمل في هذه العبادات، لا سيما هذه النوافل والمندوبات والفضائل وغيرها، يجد بأن الله تعالى يمنح عباده مواسم للخيرات، مواسم للطاعات. هذه المواسم يزداد فيها الإيمان ويقوى اليقين وتتم العبادة وتعظم النعمة على الإنسان، لأن طبيعة النفس البشرية، طبيعة الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا، هو يعيش في واقع الأمر في دنيا تتجاذبه مجموعة من الأهواء والشهوات والشبهات، ولذلك طبيعة الإنسان الميل إلى الخطأ والتقصير في حق الله عز وجل فيما يتعلق بالعبادات، أو الوقوع في الخطأ سواء كان صغيرا أو كبيرا. لهذا يحتاج الإنسان أن يغسل ذنوبه وأن ينعتق عن آثامه، فيهب الله عز وجل للإنسان مثل هذه المواسم. ولذلك الإنسان لما يتأمل في هذه المواسم يجد بينها ترابط عظيم. فموسم شهر رمضان من أعظم المواسم، شهر عظيم، هو أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر يعني فيه هو محط لحط الخطأ، وفيه ليلة خير من ألف شهر. لذلك في الغالب أن الناس الذين يعني يدركون هذا الشهر يخرجون منه وقد غفرت ذنوبهم وحطت خطاياهم وعظمت لهم الدرجات. ثم بعد ذلك يأتي موسم الحج، موسم الحج الذي هو في عشر ذي الحجة. هذا الموسم أيضا موسم عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. شوف الترابط، سبحان الله العظيم. بعد ذلك يأتي صيام عاشوراء، أيضا موسم يكفر ذنوب سنة كاملة، يكفر ذنوب سنة كاملة زيادة على مثلا صيام شهر محرم الذي هو من أشهر الله الحرم. وهكذا من يتأمل يجد بأن الإنسان يتقلب في هذه المواسم، ينتقل من موسم إلى موسم إلى موسم آخر. لهذا الإنسان حقيقة هذه المواسم تمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة، خاصة وأنه يعني جالس في هذه الدنيا على خطر، ما يدري متى يلقى الله سبحانه وتعالى. لهذا حاجتنا إلى استثمار واستغلال هذه المواسم في مرتبة الأهمية والضرورة بالنسبة لكل فرد من المسلمين، لأن كما ذكرت قبل قليل الإنسان خطاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطاء. طبيعة الإنسان ركبت فيه الشهوة، وركبت فيه ركب فيه الميل إلى هذه الأهواء، فلذلك يحتاج أن يجدد حياته ويجدد توبته ويغسل خطيئته بمثل هذه الأعمال، خاصة هذه المواسم العظيمة. الأمر الثاني أن الإنسان يجب عليه دائما أن يكون مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. الإنسان يؤمل طويلا، لكن قد يكون الأجل دون ذلك، ولهذا الله عز وجل يمنح عباده مثل هذه المواسم حتى إنهم يعني يكون لديهم استعداد للقاء الله عز وجل، بمعنى أن الإنسان يلملم أوراقه ويرتب أموره حتى يلقى الله بوجه أبيض، يلقى الله بنفس لم تحمل شيء من هذه الخطايا، أو حملت لكن الله تعالى تاب عليها في هذه الدنيا. يعني أنا وأنتم نعرف أشخاص مثلا في العام الماضي كانوا معنا وحجوا مع الناس وكذا، هذه السنة هم في الدار الآخر، يمكن هم مثل أحوالنا كانوا يؤملون طويلا، وربما يعني فسحوا لأنفسهم باب الأمل ومدوا هذا الأمل طويلا، لكن اخترمتهم المنية وحان دون ذلك الأجل. لهذا الإنسان دائما يحمل هذا الهم، لأن هذا يجعله يرشد حياته، ويجعله يراجع نفسه باستمرار ويحاسب نفسه باستمرار. النبي عليه الصلاة والسلام من الأشياء التي كان يستعملها للتفهيم والتعليم والتلقين وإيصال الفكرة بأبسط عبارة استعمال وسيلة الكتابة أو التخطيط، كما في الصحيح صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وخط دائرة، ثم رسم دائرة ثم خط خطا خارج الدائرة، فالصحابة رضي الله عنهم تعجبوا من هذا، فسألوا وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: ما الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أجل الإنسان الدائرة، وهذا أمله، هذا أمله. ما في أحد من البشر إلا وله أمل يعني طويل، لكن الواقع بأن الأجل دون ذلك، يعني ما في أحد الآن إلا ويرسم خطط مستقبلية ويفسح لنفسه يعني مجال طويل، وما يدري لعل أكفانه بالغيب تنسج الآن، ما يدري متى يلقى الله سبحانه وتعالى. لهذا المواسم هذه فرصة للإنسان، يعني أحيانا مثل ما يقولون بعض الأشياء تأتي للإنسان فرص فيها أرباح كثيرة، يربح فيها أرباح كثيرة. في فرق بين يعني شيء يدخل عليك بشكل بطيء وفي شيء يدخل عليك بشكل كبير. هذه المواسم في واقع الأمر هي تختصر لك يمكن زمن طويل وأنت تعالج نفسك وتعالج أمورك وتحرص على أن تتوب أو تتخلص من بعض الأشياء. هذه المواسم هي تنهي معاناة عندك في التعامل مع أخطائك ومع ذنوبك ومعاصيك. لهذا مهم جدا للإنسان أن ينتبه ويستغل هذه المواسم. يعني الإنسان من الناحية الدنيوية لو قيل له مثلا هناك مثلا تجارة تدر عليك أرباح بوقت قصير وهي مضمونة 100% مجربة ومضمونة. ما أعتقد عاقل لديه قدرة يترك المشاركة في مثلها يعني بشكل سهل ويسير. كذلك هذه المواسم هي هبة من الله عز وجل ومنحة وعطية، لهذا حقيقة مهم جدا أن الواحد يعني يعالج نفسه مع هذه المواسم، لأن بعض الناس هذه المواسم تمر عليه كما تمر عليه بقية الأيام، وهذا غلط. لابد، الصحابة رضي الله عنهم أحوالهم مع شهر رمضان مثلا غير مع بقية الأيام، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وأجود ما يكون متى؟ في رمضان، كما في الحديث الصحيح. حتى إنه في العشر الأخير يعني يهتم بالعبادة ويزيد في الطاعة أكثر من العشرين الأول. كذلك هذه المواسم، هذه المواسم يجب على الإنسان أنه فعلا يستثمرها استثمار عظيم لهذا الغرض، لهذا الغرض يعني حتى يلقى الإنسان ربه عز وجل وصفحته بيضاء، صفحته بيضاء. ولذلك هذه فرصة عظيمة لنا جميعا أن نستثمر وأن نهتبل هذه المواسم. كذلك من الأمور المهمة فيما يتعلق بهذه المواسم حمد الله عز وجل وشكره على ذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني الإنسان حقيقة الذي يوفق لإدراك هذه المواسم هو وفق لإدراك يعني شيء عظيم، نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل. العاقل الكيس الفطن الذي فعلا نفسه سماوية، نفسه يعني تريد ما عند الله عز وجل، يستغل هذه المواسم ويحمد الله عز وجل عليه ويشكر الله كثيرا الذي وفقه. حرم أناس كثر من إدراك هذه المواسم وأنت وفقت لهذا الموسم. أيضا أخواني وأخواتي بارك الله في الجميع، بالنسبة للعبادات يعني أو عفوا هذه الأيام لماذا فضلت بهذه المنزلة وبهذه الحالة؟ هي أي أفضل أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى؟ ابن حجر رحمه الله تعالى العسقلاني ذكر بعدما تأمل في هذا الحديث قال: والذي يظهر بأن هذه الأيام اجتمع فيها كبريات العبادات أو نعم كبريات الطاعات والعبادات، وهذا صحيح. يعني هذه الأيام العشر اجتمع فيها كبريات الطاعات والعبادات، اجتمع فيها مثلا الحج والعمرة وعندك الصلوات وعندك الصدقات وعندك الصيام والتكبير وذكر الله عز وجل والنحر سواء الهدايا أو الضحايا وشعيرة العيد وشعائر كثيرة جدا. لذلك استحقت هذه الأيام أن تكون بهذه المنزلة عند الله عز وجل. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، ولذلك هي من أزكى الأيام عند الله سبحانه وتعالى. وأغلب المسلمين حقيقة تجدهم في هذه الأيام حالهم واحدة، وبعضهم قد يأتي ببعض العبادات والطاعات ويكتفي بها، والواقع بأن هذه فرصة عظيمة للإنسان تمثل حقيقة موسم عظيم لاستغلاله والاحتباله بالتقرب إلى الله عز وجل. ولهذا إذا جئنا لنرى العبادات في هذه الأيام عندك فريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، هذا الركن العظيم الذي من وفق إليه فقد وفق إلى خير كثير، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حتى ذهب جمع من أهل التحقيق ومنهم شيخ الإسلام على أن الحج يكفر حتى كبائر الذنوب، الكبائر اللي قال الجمهور لا بد فيها من توبة خاصة، يذهبون إلى بعض العلماء إلى أن يكفر حتى الكبائر لعظم هذه الفريضة، فريضة الحج. كذلك العمرة طبعا هي مع الحج، هي أيضا فيها فضل عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. أيضا في هذه المواسم الصيام يعني يدخل ضمن الأعمال الصالح اللي جاء في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح. الصيام بعض العلماء فضله على الصلاة، وهذا عند الشافعية في قول أن الصيام أفضل من الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والراجح طبعا أن الصلاة أفضل من الصيام، لكن الصلاة أفضل من الصيام، لكن عموما الصوم. لهذا يشرع صيام الأيام التسع، وقد جاء عند أبي داود في سننه من حديث هنيدة بن خالد عن زوجته عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صام تسعة للحج. وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم، من أهل الصناعة والنظر في الأسانيد حسنه. ولو لم يكن هذا الحديث يعني حسنا، فيكفينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح، الصيام من الأعمال الصالحة. وقد يكون من لم يستطع صيام التسع فإنه على أقل تقدير يصوم يوم عرفة، والصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة القابلة. العلماء يقولون: طيب كيف يكفر السنة القابلة وهو لم يدركها؟ لأهل العلم يعني توجيهات متعددة، منها بأن الله عز وجل يوفقه لعدم الوقوع في الذنب، وقيل بأن يوفقه للتوبة من الذنب. هذا الصيام، صيام تسعة ذي الحجة، أو صيام اليوم التاسع وهو يوم عرفة، هذا اليوم العظيم. طبعا سنة صيامه سنة لغير الحاج، أما الحاج فقد يسر له. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة لما وقف في عرفة هل هو صائم أم لا، فبعثت إحدى النساء بلبن له فشربه، فعلموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم يوم عرفة، وذلك لأنه مشغول بعبادة ومتلبس بطاعة تحتاج إلى نشاط وقوة. كذلك من العبادات كثرة الصلاة، ليس المقصود الفرائض، لا، النوافل. الصلاة على في كل وقت، في كل يوم، في كل وقت النوافل. يكثر الإنسان يزيد من جرعة النوافل، يعني خاصة النفل المطلق، النفل المرتب اللي هو السنن الرواتب، هذا لا شك بأن أغلب الناس يواظبونه، لكن يزيد منه. فركعتين، ركعتان في العشر الأول من ذي الحجة أفضل من بقية الأيام. لهذا الإنسان ينبغي أن يهتم في هذه الأيام بزيادة الركعات، حتى إذا أنت في مكتبك مثلا وجدت فرصة ما عندك عمل ولا عندك شيء، اركع لله ركعتين دقيقتين، هذه يعني أفضل من الدنيا وما فيها. وهذه نعمة من نعم الله. أيضا قد يوجد عند الإنسان فراغ دقيقتين، أربعة، خمس دقائق، ما عنده شغل، بدل ما يشتغل بالجوال ويشتغل بالمواقع اللي ما لا نفع فيها ولا ضر، وبعضها ضرها أقرب من نفعها، صلي لله ركعتين خير من الدنيا وما فيها. يقول بعض السلف: ما من ميت يسأل ماذا تتمنى؟ يقول: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأركع ركعتين لله عز وجل. كذلك أخواني بارك الله فيكم، ختم القرآن في هذه العشر. ولهذا الأصل في قراءة القرآن التدبر والتعقل والتفهم والتأني، هذا الأصل. لكن العلماء نصوا، مثل ما ذكر ذلك ابن رجب والنووي وجمع من أهل العلم، ذكروا بأن في المواسم ينبغي الإكثار من القرآن، مثل رمضان وعشر ذي الحجة مثلا، وكذلك في الأماكن مثل مكة إذا اعتمر الإنسان. قالوا الأصل أن يكثر الإنسان من ختم القرآن. يعني بعض الناس اللهم بارك يختم في ثلاث أيام، يعني ممكن الشخص يختم ثلاث ختمات في عشر ذي الحجة. فقراءة القرآن في عشر ذي الحجة أفضل من حيث الأجر من بقية الأيام، من بقية الأيام. لهذا الإنسان ينبغي أن يكون له عناية في ختم القرآن. كم الجزء يقرأ في كم دقيقة؟ سؤال. 20، يعني بالكاد. يعني بعض الناس ما شاء الله لديه قراءة الحدر هذه، وجربها بعض الناس، منهم من يقول 18، ومنهم يقول يعني قرأها في 12-13 دقيقة، الحدر اللي له تعامل مع القرآن. لكن 20 دقيقة بربكم، 20 دقيقة من وقتنا في عبادة وطاعة وجنة. الإنسان لو قرأ مثلا يعني في ظرف ساعة يقرأ جزئين ونصف تقريبا أو ثلاث أجزاء، ممكن إذا قرأ حدر. ساعتين في النهار وساعتين في الليل، يختم في عشر ذي الحجة. وإذا كان الإنسان فعلا لديه عزيمة قوية ممكن أنه يختم أكثر. لهذا ينبغي أن يجعل الإنسان من هذه العشر فرصة للإكثار من قراءة القرآن، كذلك ذكر الله عز وجل في هذه الأيام، الإكثار من ذكر الله. من فضل الله عز وجل علينا أنه جعل الذكر من أفضل العبادات وأيضا سهله ويسره. الذكر ما يحتاج أي كلفة، لا يحتاج أنك تحرك عضلات كثيرة في جسدك، مجرد هذا اللسان تجعله يضطرب في فمك مرطبا بذكر الله أو مرطبا بذكر الله فقط، ما يحتاج منك جهد وعمل وبذل وشيء من هذا القبيل. كذلك الذكر ما يحتاج يعني ليس من شروطه الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، وليس من شروطه أن يكون في مكان معين، وليس من شروطه أن تكون أيها الذاكر على حالة معينة مثلا، لا، تذكر الله عز وجل على كل حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ما يعني يحجبه عن ذكر الله شيء، ما يمنعه من ذكر الله شيء. والذكر هذا عجيب سبحان الله العظيم، يسير لكنه عظيم، يثقل الله عز وجل به الموازين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا بلى يا رسول. قال ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، معنى واضح، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لذلك ذكر الله عز وجل، لا إله إلا الله مثلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا سبحان الله عجبني شخص يقول والله يا شيخ أنا تبت إلى الله والتزمت ذكر الله. قلت كيف؟ قال والله ما كنت أشعر بأن لي ذكر الله مثل هذه اللذة ومثل هذا الانشراح والطمأنينة. قلت تبت إلى الله لأني كنت غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل دائما لما يأتي مسألة الذكر يأتي بصيغة الذكر الكثير، سواء أمرا أو إخبارا أو تزكية. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولما ذكر المؤمن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، حتى في الأحرج المواقف يا أيها الذين إذا لقيتم فئة فاذكروا الله كثيرا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الأنموذج الرائع الجميل، قدوة الحسنة والأسوة عليه الصلاة والسلام، كأنه ألهم الذكر، كما هذا النفس يتردد في صدره كذلك الذكر على لسانه صلى الله عليه وسلم. وحقيقة من أعجب العجب أن بعض الناس الآن خاصة مع الزحام الموجود الآن وزحام السيارات وكذا تجده يعني لسانه يابس عن ذكر الله، وهذا طبعا يختلف. يعني الإنسان يجب عليه أن ينتبه إلى مثل هذا. الذكر يشرح الله عز وجل به الصدر. قل جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر هذا سبحان الله سبب من انشراح الصدر، لين القلب، طمأنينة البال، لين العريكة، يلين عريكتك بدل هذه الأزمة النفسية اللي تعانيها. يا أخي اذكر الله في سيارتك، حتى الآن مسافة تقطعها ما لماذا لا تذكر الله عز وجل لتتخلص من هذه الأزمة النفسية اللي أنت تعانيها. المقصود أن الإنسان يذكر الله من دون وجود مثل هذه الأسباب، يذكر الله دائما، يعني دائما يرطب لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك في تسبيحة في العشر ذي الحجة أفضل من أي تسبيحة أخرى في غير عشر ذي الحجة. ولذلك الله عز وجل يقول جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. العلماء يقولون يعني بالنسبة للحسنات في عشر ذي الحجة تعظم وتضاعف كيفا لا كما، والكيف دائما أعظم من الكم، الكم له حد سقف معين، لكن الكيف علمه عند الله عز وجل، علمه عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل فضله عظيم ويثيب، لأنه شكور سبحانه وتعالى، يثيب من أطاعه. هذه مواسم عظيمة، العمل فيها الصالح عظيم عند الله عز وجل، ويعظم على قدر إخلاصك وما قام في قلبك من مراقبة الله سبحانه وتعالى. ومن الذكر المشروع في هذه العشر التكبير، التكبير اللي هو عندنا التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المطلق يبدأ من ليلة أو من أول ليلة من ليالي العشر، وينتهي في آخر أيام التشريق، هذا المطلق. وأما المقيد فخمسة أيام، يوم من فجر يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام التشريق، ينتهي في آخر أيام التشريق بعد صلاة عصر يوم الثالث من أيام التشريق، الثالث عشر من ذي الحج. التكبير تعظيم لله عز وجل والتقديس، هذا محله، تكبير الله وتعظيمه وتقديسه، تمجيده على ما أنعم وتفضل وأعطى سبحانه وتعالى ووهب عباده. لهذا صيغة التكبير الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولو ثلث قال الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا حرج. عموما هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، من ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأعمال الصالحة، بارك الله فيكم، ما يتعلق بالصدق، صدقات هذه. وأنتم ما شاء الله يعني في هذه الجمعية المباركة، وتقومون بأعمال نفعها متعدي ولله الحمد. لكن لا يغفل الإنسان عن نفسه، أن بعض الأحيان سبحان الله الإنسان لما يقوم في عمل ويقوم بعمل خير ينسى نفسه، لا، يقوم بالتصدق، يعني سواء في هذه الجمعية أو يتصدق على من يعرف. ولو خصص الإنسان كل يوم من أيام العشر يتصدق فيها ولو باليسير، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل. لهذا الصدقة شأنها عظيم، الصدقة يستظل بها الإنسان يوم القيامة، يستظل بظل صدقته. الصدقة دفع للبلاء الواقع والبلاء المتوقع، الصدقة دليل على صدق العبد. قيل حتى قال العلماء ما سميت الصدقة صدقة إلا لأنها تظهر صدق العبد، طبيعة النفس، محبة المال والميل إليه. لكن لما يتصدق دل هذا على أنه فعلا أخرج شيء يعني مما يحبه الله سبحانه وتعالى ولو باليسير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، بنصف تمرة، نصف تمرة. ولا يقول لنا امرؤ الدرهم ايش يعمل، الدرهمين والخمس، لا، عند الله عظيمة وكبيرة، يضاعفها الله عز وجل. قل جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الله تعالى يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوة، يعني يعظم الصدقة عنده سبحانه. صدقة يسيرة بإخلاص نية وإصلاح طوية تأتي كالجبال يوم القيامة، مثل الجبال العظيم. لهذا حقيقة يعني هذه المسألة، مسألة الصدقة، مهمة جدا، ولا يغفل حتى من هو في الميدان يقوم على جمع التبرعات أو يقوم على يعني تنظيم الأعمال الخيرية، لا ينسى نفسه مع العمل والانشغال، قد ينسى نفسه. لذلك خصص لنفسك شيء من الصدقات. من الأعمال أيضا الجليلة في هذه الأيام التي ما ينبغي أن يغفلها الإنسان ما يتعلق بإراقة الدماء لله عز وجل. الحجاج طبعا عندهم الهدايا، وغير الحجاج عندهم الضحايا، وليس هناك عبادة في يوم العيد في يوم النحر أعظم من إراقة الدم لله سبحانه وتعالى. ما في عبادة أعظم من إراقة الدم لله عز وجل. ولهذا يقول جل وعلا فصل لربك وانحر. قل جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا إلى اليمن فأتى له بمئة ناقة فذبح بيده الشريفة 63 على عدد أيام عمره صلى الله عليه وسلم، وأعطى السكين لعلي وأكمل الباقي. ولذلك النحر هذا عظيم. صحيح العلماء يقولون الأضحية جمهور العلماء سنة مؤكدة، لكن ما ينبغي الإنسان يهملها ويتركها ما دام أن لديه القدرة المالية على شراء الأضحية. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، هذه تأتي في تثقل ميزانك عند الله عز وجل، لأن المسلم لما ينحر إنما ينحر لله عز وجل، يخالف المشركين الذين كانوا يقدمون القرابين لمعبودات من دون الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لهذا نحر الأضاحي والهدايا هذه من شعائر هذا الدين العظيم. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قل جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولا يخفاكم وأنتم طلبة علم وأماثل أن الأضحية أيضا لها شروط، يعني أن تكون خالصة لله عز وجل، وأن تكون من جنس بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وأن تكون قد بلغت السن المعتبر وهو الثني من الإبل ما تم له 5 سنوات، ومن البقر سنتان أو سنتين، ومن الغنم سنة، إلا من الضأن، الضأن يجزئ الجذع ما تم له 6 أشهر فأكثر، كذلك ذبحها في الوقت يعني بعد صلاة العيد، وأيضا أن تكون سالمة من العيوب، لا بد أن تكون سالمة من العيوب. أما إذا وجد فيها عيب اللي جاء في حديث البراء: 4 من الأضاحي لا تجزئ، العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريضة. فكل ما كان في مثل هذه العيوب أو أكثر فإنه لا يجزئ، فإنه لا يجزئ. كذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، بالنسبة لهذه الأيام مثل ما ذكرت هي موسم حقيق ومناخ لاستنبات الخير والطاعة، وأيضا ليجدد الإنسان حياته، يراجع نفسه، ليس فقط يراجع نفسه مع فيما يتعلق بعلاقته بربه عز وجل، لا، يراجع نفسه في علاقته مع الآخرين. يعني إذا كان هناك مشكلة بين الزوجين، فرصة أنه يعني ينهون هذه المشكلة ويخرجون منها بسلام. قد يكون هناك نوع خلاف بين الزوج وزوجته مضى عليه فترة من الزمن، فرصة هذه الأيام العظيمة أن ينهي الإنسان هذا الخلاف ويسامح ويعفو ويصفح ويتغافل. أن الشريعة دعت المسلم إلى أن يتغافل، وليس يكون مغفلا، لا، يتغافل، بمعنى أنه لا يستقصي، مثل ما تقول العرب: الكريم لا يستقصي. الشريعة تدعو الإنسان إلى دائما أن يحمل سلام تجاه الآخرين. لهذا الله عز وجل ذكر عن النبي هذا الأمر اللي ذكر العلماء في باب التغافل، قال: عرف بعضه وأعرض عن بعض، تغافل عن البعض الآخر، عرض، ما ركز عليه ولا ناقشه ولا يعني استدعى هذا الحدث الذي حصل وأثر عليه صلى الله عليه وسلم، تركه. لهذا الإمام أحمد لما قيل له: يقولون 9 أعشار الراحة في التغافل، قال: بل الراحة كلها في التغافل. لهذا فرصة الإنسان، يمكن قد يكون الأيام التي مضت ما تسمح بأنه، لا، فرصة هذا الموسم، موسم خير وموسم عبادة وطاعة. بالمناسبة العفو والصفح أيضا عبادة، يعظم الله عز وجل فيها الطاعة، يعظم الله عز وجل فيها الدرجة والحسنة. قد يكون شخص بينه وبين زميله في العمل مشكلة، ويعني سوء تفاهم مثلا، ينهي هذا الشيء ويمد يده، يد السلام له، ويفتح قلبه له. قد يكون بينه وبين جارة مثلا مشكلة، بينه وبين صديق له أو أحد الأرحام مثلا، وكثير الآن في وقتنا هذا أصبحت قطيعة الأرحام ظاهرة والعياذ بالله، شيء والله مقلق، يقطع نياط القلوب ويجعل الإنسان يتأسف حقيقة على واقع الناس، وكلها دنيا، يعني أسبابها دنيوية. ففرصة للإنسان أنه يعفو ويصفح، والعفو والصفح قيمة عظيمة رفع الإنسان الإسلام من شأنها وأعلى من مكانتها. لهذا الله عز وجل كثير في القرآن: فاصفح الصفح الجميل، فليعفو وليصفحوا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يعني مارس هذا عمليا بشكل يعني، وهو القدوة والأسوة لنا، عفا وصفح على المستوى الفردي، المستوى الأسري، المستوى الاجتماعي، المستوى الأممي، في أكثر من شخص يعني حاول قتلك ثم يعفو عنه النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة لما أمكنه الله عز وجل، وجيء بهؤلاء الذين قتلوا بعض أصحابه وحاولوا اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام كما سجل ذلك القرآن. وإذ يمكر بك الذين كفروا، سجلها القرآن، سجل خطط هؤلاء ومكر هؤلاء ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ليثبتوك يعني يأسروك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة وجاء بهم كان يتوقعون أن يأخذون الجزاء العادل، هم نفسهم توقعون أن جزاءهم القتل، ها؟ لكنهم تفاجأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم صلى الله عليه وسلم، عفى عن أشياء كثيرة صلى الله عليه وسلم. لهذا حقيقة فرصة أن الإنسان لا يبقى على وتيرة واحدة ولا يبقى على خلق يعني اللي هو خلق الانتقام أو عدم العفو. بعض الناس لديه يعني تصحر في صدره وجفاف في مشاعره ومتمسك ببعض الأشياء، وهو يقرأ نصوص القرآن والسنة وينظر في مواقف النبي عليه الصلاة والسلام. ففرصة عظيمة لي يعني إغلاق ملفات سوداء بينك وبين الآخرين، ولا يلزم بالضرورة يعني أن تكون يعني أن يعني يكون الاعتذار والتذلل بين يديك حتى تسامح. لا، سامح واعفو واصفح، الله عز وجل يرفع من شأنك ويعلي من قدرك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. أبدا، صدقني بأن الله تعالى يلقي الهيبة في صدور الآخرين إذا أنت سامحت وتغافلت. يعني ليست القضية قضية والله خلاص. يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال لإخوته؟ لا تثريب عليكم اليوم. يعني هم ذهبوا به أين؟ ألقوا في البئر ليموت موت بطيء، لأنهم اقترحوا قضية اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. فكانت الفكرة الإبليسية أن يلقون في البئر حتى يموت موت بطيء بدل ما يباشرون نحره من الوريد إلى الوريد. ولكن في النهاية الله عز وجل رفع من شأنه من أعماق البئر ومن أعماق السجن إلى أن يعتلي عرش مصر. ولما حضروا بين يديه قال لا تثريب عليكم، ما لاموا. حتى لما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أسرها يوسف في نفسه ولم يبديها له. هذه النفوس الشفافة الراقية العالية. لهذا فرصة حقيقة عظيمة للإنسان أن يعني يعالج هذه الملفات إن صح التعبير مع كل من اشتبك معهم أو دخل في نزاع مثلا. فرصة من الآن يبيت النية. ومثل ما ذكرت الشيطان يأتيك يقول لا بيقولون كذا بيقولون كذا. أبدا، اتركها لله عز وجل. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. قدوتك النبي عليه الصلاة والسلام. أخواني وأخواتي، الحديث حول هذا الموسم العظيم حقيقة يعني له ذيول وأطراف، لكن لملمته في هذه التطوافة العجلة وهذه النقاط. أسأل الله تعالى التيسير والتوفيق مع ضرورة الإكثار من حمد الله وشكره على نعمه. هذا من أعظم النعم، نعمة التوفيق لهذا الموسم. مثل ما ذكرت لكم، نحن لا ينبغي لنا أن ندس رؤوسنا أو نتغافل عن واقعنا. نحن أبناء هذه الدنيا، جالس كل واحد منا على شفا جرف نهار. الموت ما يعرف صغير ولا كبير ولا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير ولا مريض ولا صحيح، أبدا. لا يقول واحد والله أنا ما زلت بصحتي وبعافيتي. يقول جل وعلا لكل أجل كتاب، لكل أجل. تشوف الآن الموت يخطف اللي في الأرحام، ويخطف اللي ولد حديثا، ويخطف اللي في عمر الزهور، وأحيانا موت من دون سبب، ما تجد له سبب يعني مادي. مات فلان، مات، نام فما استيقظ. لهذا الإنسان يجب أن يرفع مستوى الحذر بالنسبة له، يحذر يجدد حياته باستمرار بالتوبة اللي هي أعظم مقامات العبودية. استغلال المواسم هذه فرصة. يقولون فلان شاطر وما شاء الله وذكي، لأنه يستثمر فرص التجارة وفرص كسب المال. لماذا ما يكون الإنسان يعني خاصة الدنيا تعرف ما تدوم لأحد، والأموال إما أن تفارقك أو تفارقها، لكن العمل الصالح ليستثمر الإنسان استثمار عظيم. وأنتم إن شاء الله على خير، وأنا أبشركم بخير هذه الجمعية المباركة وهذا الجهد الطيب، ورأينا قبل قليل عرض للمشروعات والأعمال الجليلة التي حقيقة يعني الإنسان يفخر بهذه الجمعية وبما تقوم به من أعمال جليلة، وما شاء الله مبادرات وخير عظيم، يعني هذا يعود على هذا البلد الطيب بالخير، وخاصة كفالة الأيتام ورعاية المساكين والتعليم، وشيء عظيم جدا. هذا لا تظنون بأنه يذهب سدى، كما أن لكم الأجر والثواب كذلك يحفظ الله عز وجل هذه البلاد التي امتدت ولله الحمد امتد خيرها إلى خارج الحدود، ووصل القاصي والداني، وهذه نعمة من نعم الله. يعني تعتقدون بأن نحن في هذه الفترة الفترات الماضية التي حرائق من حولنا من هنا ومن هناك، نحن لله الحمد في أمان، هي هكذا؟ لا والله، هذا توفيق من الله عز وجل، الفضل له سبحانه وتعالى. ثم هذه الأعمال الجليلة، أعمال يعني تقوم بها هذه الجهات تقريبا وغيرها، فأسأل الله تعالى أن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأعمالنا وأعمالكم، وأن يسددنا وإياكم. وأشكر حقيقة الأخوة القائمين على البرنامج هذا، وأسأل الله تعالى أن يبارك في جهودهم، ونفتح المجال للأسئلة إن وجدت. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد. تفضل. إيش التكبير؟ طبعا يبدأ من، ذكرت أنا قبل قليل، التكبير إما يكون مطلق، تكبير عندنا في العشر مطلق ومقيد. المطلق هو تكبر يعني في كل مكان وفي كل وقت من أول ليلة من ليالي العشر، يعني إذا قالوا هذه غدا أول يوم من أيام عشر ذي الحجة يبدأ التكبير، هذا المطلق، ما يقيد بعد، ما يكبر بعد الصلوات، هذا إلى آخر أيام التشريق، عند غروب شمس يوم الثالث عشر خلاص يتوقف التكبير المطلق. التكبير المقيد اللي بعد الصلوات الخمس يبدأ من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى صلاة عصر اليوم الثالث من ذي الحجة يكبرون، ثم يتوقفون عن التكبير لفعل الصحابة رضي الله عنهم. قدم يعني. هو عندنا مسألة بالنسبة للفرائض، الفرائض على ما هي عليه، يعني مثلا الزكاة، الآن بعض الناس يتقصد شهر رمضان بالزكاة، فإذا كان قصد الحول ما فيها شيء، يعني جعل رمضان هو الحول، لكن قصد أنه يضاعف له الأجر، هذا ما يضاعف له الأجر، لأن هذه فريضة، هذا ركن من أركان الإسلام. لذلك ما ينبغي للإنسان أنه يعني يقدم زكاته أو يؤخر زكاته لهذه النية ولهذا الغرض، لكن الصدقة نعم، الصدقة في العشر يعني إيه، هذه فريضة، هذه فريضة، يعني الآن لما تأتي بالزكاة تضعها في شهر رمضان تقول حتى يضاعف، الجواب لا ما تضاعف، هي زكاة فريضة، كذلك في عشر ذي الحجة ما تضاعف لأنها فريضة أصلا. قضية تقديمها للحاجة نعم يجوز أن تقول والله أنا زكاتي أصلا في رمضان، وفي ضرورة وحاجة ونازلة بالمسلمين أو بشخص مثلا أو بكذا حاب أني أقدمها، تقدمها سواء في عشر ذي الحجة أو في محرم أو في غيره. اللي يضاعف هي الصدق، أنك تتصدق، أما الفريضة المفروضة عليك فلا، يعني مثل الصيام نافلة في تسع ذي الحجة، أي نعم، وهكذا. تفضل.
حكم الوعظ قبل صلاة العيد أو قبل صلاة الجمعة
الوعظ
نعم
جزاك الله خير. بالنسبة للعبادات إخواني وخواتي بارك الله فيكم مبنية على أصلين الكتاب والسنة، يعني بمعنى لا يجوز الإنسان أن يحدث شيء أو أن يأتي بعمل لم يرد لا في القرآن ولا في السنة، لهذا الله عز وجل تعبدنا بالقرآن وتعبدنا بالسنة. فننظر الآن في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد، كيف هديه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى المصلى ثم لا يصلي قبل العيد شيء، ما يصلي شيء، ما يصلي صلاة عليه الصلاة والسلام، إنما يصلي بالناس صلاة العيد ركعتين يجهر فيهما، معنى صلاة نهارية لكن يجهر فيهما صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك طبعا ما اشتمل عليه من التكبيرات الزوائد، ثم بعد ذلك يخطب في الناس ثم ينصرف الناس. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يرد لا في حديث موصول ولا في حديث مقطوع أنه كان يعظ قبل الصلاة، ما ثبت عنه أنه كان يعظ قبل الصلاة، ولذلك ما ينبغي. وعندنا البدع على نوعين، بدع أصلية وبدع إضافية. البدع الأصلية هو أن ينشئ الإنسان عبادة ليس لها أصل، والبدع الإضافية أو الوصفية هي في عبادة مشروعة من حيث الأصل، لكن يذهب الشخص فيأتي بها على طريقة معينة، مثلا من حيث العدد، من حيث الهيئة، من حيث توظيف مكان وزمان ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه يسمونها بدع. لهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظ قبل صلاة العيد، بل ما كان عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة الكرام لا سيما الخلفاء الراشدين الأربعة ينادون لصلاة العيد مثلا، الصلاة جامعة مثلا أو كذا، هذا في الكسوف فقط، لأن الكسوف يأتي بغتة، فكان ينادى الصلاة جامعة. أما صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، هذه كلها ما كان ينادى الصلاة جامعة أو قوموا إلى صلاتكم مثلا، كل هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا هديه الشريف أنه كان يصلي ثم يخطب ثم ينصرف الناس. نعم. أحسنت. نعم، هو هذا المسألة قضية يعني استغلال العشر في مثلا الصيام. كان عمر رضي الله عنه يأمر الناس الذين عليهم قضاء أو يرشدهم إلى أن يقضوا في عشر ذي الحج، في عشر ذي الحج حتى ينالوا الأجر، لأنهما عبادتان من جنس واحد تتداخلان، فالإنسان يستطيع أن يجمع بين فضيلتين أو بين أجرين في عبادة واحدة، وهي مسألة القضاء، قضاء رمضان في عشر ذي الحج، فهذا مشروع وكان عليه السلف الصالح رضي الله عنه. فعندنا قاعدة تداخل عبادتين أو اشتراك عبادتين من جنس واحد، يقول ليست إحداهما مفعولة على جهة التبع ولا على جهة القضاء، فيجوز يتداخلان ويؤجر الإنسان عليه، هذا جائز. يوم الجمعة نعم نعم، هذه حقيقة اجتماع الجمعة مع العيد من المسائل الخلافية، يعني هل يكتفى بأحدهما دون الآخر، مسألة فيها تقريبا ثلاثة أقوال أو أربعة تصل. الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا مذهب جمع من الصحابة، أن إذا اجتمع العيد مع الجمعة فيكتفى بأحدهما، فمن صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا للإمام أو لمن لم يحضر العيد طبعا كما ذكرت. فالإمام لا يلزمه أن يصلي بالناس الجمعة، لأن ما كل أحد يصلي العيد، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وهناك أقوال أخرى بأنه ما تسقط الجمعة، ويقولون بأنها فريضة من أقوى الفرائض، وبالنسبة لصلاة العيد يعدونها سنة من السنن المؤكدة. صبر. اي الدين يعني هل من عليه دين يشتري أضحية؟ إذا كان الدين حال وصاحبه يطالب به فيقدم الدين على الأضحية، لأن أداء الدين واجب والأضحية سنة في قول جماهير أهل العلم. أما إذا كان الدين مؤجل مثل ما يحصل عند من لديه أقساط شهرية وما حال عليه يضحي ويدفع الدين بعد ذلك، الجمع بين المصلحتين. نعم، بالنسبة للمرأة المعتدة لا يجوز لها السفر لا إلى الحج ولا إلى غيره، وهذا قول جماهير أهل العلم، بل ذهبوا إلى أنها لو شرعت في السفر ثم أتاها نعي زوجها وجب عليها الرجوع، ما تكمل الحج إلا في حالة واحدة، إذا كانت قريبة من المسجد الحرام أو تجاوزت الميقات، قالوا في هذه الحالة تكمل نسوكها، أما إذا جاءها نعي زوجها قبل ذلك فما يكون ما يجوز لها الذهاب إلى الحج. سلام طبعا. أضحية خارج البلاد؟ نعم، على العموم الأضحية يعني تجوز في أي مكان، يعني بالنسبة للشخص إذا كان والله هو في بلد وأهله في بلد وحب أن يوكل أهله في بلده مثلا، ما في حرج، لا حرج في ذلك. هو المقصود من الأضحية في المقام الأول إراقة الدم لله سبحانه وتعالى، ما في حرج. والكلام أحيانا بعض الناس اللي تعود على قضية أنه دائما الأضحية يعطيها الجمعيات في الخارج، وحتى قد تختفي هذه الشعيرة من واقع الناس، أو يصبح الإنسان مترف لدرجة أنه ما يعني يرغب يذبح بيده أو أن يشهد أضحيته. هنا ينبه العلماء إلى هذه القضية. تفضل. نعم. الله يعينها، هي الآن أصبحت غير مستطيعة، لأن هذا باتفاق العلماء على أنه ما تذهب، وممكن تتقدم يعني بذكر العذر على تعطى فرصة ثانية. هذه مسألة دقيقة جدا، حرمة سفر المرأة المعتدة. نعم. تفضل بعد. يعني صاحب الأضحية. نعم، أولا بالنسبة للإمساك عن الشعر والأظفار والبشرة، هذه ورد فيها حديث في مسلم من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا من كان عنده أضحية ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره وجاء في ظهره ولا من بشرته شيء. طبعا جمهور العلماء حملوا النهي على الكراهة التنزيهية، الحنابلة تقريبا هم الذين ذهبوا إلى أنها كراهة تحريمية، قالوا بأنه يحرم الأخذ من الشعر والأظفار. وعليه الآن بالنسبة لمن كان عنده أضحية ووكل شخص، طبعا الأصل إذا كان الشخص في بلده يعرف متى يتحلل إذا أمسك عن أخذ الشعر والأظفار، أما إذا كان خارج البلد فيقدر تقدير، يعني مثلا على حسب إذا كان في الشرق مثلا فإنهم سيدخل العيد عندهم قبلنا، أما إذا كانوا غربنا فإن العيد سيتأخر، يحسب الثلاث ساعات أو الأربع ساعات. بهذا المقدار الذي يحصل فيه ماذا؟ يحصل فيه تقريبا انتهاء من صلاة العيد. أنا ما سويت شيء، أنا بريء مسكين. طيب تفضل. لا، هو النحر، هو أيام النحر أربعة، عندك يوم العيد وثلاث أيام، فعندك يوم العيد وثلاث أيام التشريق، هذه أربعة أيام كلها محل وقت للذبح، فالحمد لله الأمر واسع. فإذا فتح مثلا يوم العيد عندكم فرصة أنكم يعني تذبحون بقية الأيام. اي لا، اذا تجاوز الايام الاخر ايام التشريق خلاص انت وقت الذبح. تعرفونهم؟ اذا تعرفونهم تخبرونهم، لا بد من اخبارهم اذا تعرفونهم، واذا ما تعرفونهم تتركون للموسم القادم. حياكم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.